الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، إلى المغني. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرافع والواضع بعد فراغ الإمام. أصل المسألة هنا في الباب الأصيل، مرحبا بكم جميعا، أحسن الله لكم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. رضي الله عنك يا شيخ أشرف. شروع المأموم. قال: فصل. عليكم السلام ورحمة الله. والمستحب قال: فصل. المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، ويكره فعله معه، في قول أكثر أهل العلم، طبعا لأنه الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال: واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال: ولنا ما روى البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه. متفق عليه، والحديث صريح، قال: لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه. وللبخاري: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعد ذلك. عليكم السلام وبركاته. اللهم أمين. اللهم أمين. رضي الله عنك ونار، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، جزاكم الله خيرا على إحسانك. عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا مشتاق إلى ربك، أحسن الله عليك. وعن أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، إلى قوله: فإذا ركع فاركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، فتلك بتلك. وفي لفظ: فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت. فهنا التبعية ظاهرة في هذا بالأمر وبالفعل. نعم، أحبكم الله لا تحتون فيه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبر. هنا الفاء للتعقيب نعم، لكن فيها دلالة على البعدية. الفاء للتعقيب نعم، لكن فيها دلالة على البعدية لا المساواة. فيها دلالة على البعدية لا المساواة، وهذا الأصل، وهذه السنة. المكسر ماشي. أظن الصوت إن شاء الله الآن يكون أفضل. ففي قولي فإذا كبر فكبروا، الفاء للتعقيب كما قلنا، لا يكون مساواة لكن البعدية، سرعة البعدية. وإذا ركع فركعوا، بالفاء أيضا التعقيبية. أظن عاد الآن. وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. حديث متفق عليه. وقولوا فإذا ركع فاركعوا يقتضي أن يكون ركوعهم بعد ركوعه، لأنه عقبه بالفاء، نعم، فاء التعقيب، فيكون بعده، كقولك جاء زيد فعمر، جزاكم الله خير، أي جاء بعده، وإن وافق إمامه في أفعاله في أفعال الصلاة فركع وسجد معه أساء وصحت صلاته. يعني لو استوى فإنه قد صحت الصلاة، لأنه ليس بالحرام الذي تبطل به الصلاة، ولكنه يكون قد أساء لأنه خالف ما أمر به وخالف السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يسبق إمامه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن السبق حرام، على أن السبق محرم. أبا عمر، أنت متواني في كثير من الدروس، وهذا يؤذينا جدا. لحظات. قال: ولا يجوز أن يسبق إمامه، فالسبق حرام، السبق محرم. لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ وأيضا لما أروينا من الأخبار في الفصل الذي قبله، ولأنه تابع له، فلا ينبغي أن يسبقه كما في تكبيرة الأحرام، فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما به، يعني يرجع مرة ثانية. وهذا ورد عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أرضاه، أنه يرجع ويتابع إمامه. رضوانك أحسن، أحسن الله لك. رضي الله عنك أبا عمر، قصدتك أنت، نعم. فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما به. وقد روي عن عمر أنه قال: إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد، وإذا رفع الإمام برأسه فليمكث قدر ما رفع، فإن لم يفعل حتى لحق الإمام سهوا أو جهلا فلا شيء عليه، لأن هذا سبق يسير، والسبق اليسير لا يخرج من الصلاة به. لو كان الداعي قوي ففعله، وإلا فلا. فالسبق اليسير كالذي قام وحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال في السجود حسب أنه حدث له شيء فكان فزعا، فقام فنظر فوجد الحسين على رأسه أو على ظهره، فرجع فسجد. ولذلك قال المصنف: وإن سبق إمامه عمدا عالما بتحريمه. فقال أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، ولو كانت له صلاة للرجال لرجع له الثواب. ولم يخش عليه العقاب. عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال له: لا وحدك صليت؟ لأنه لا، الائتمام هنا لم يصح، وأنت لم تصلي منفردا فلم تصح صلاتك. قال: لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت. وعن ابن عمر نحو من ذلك. قال: أمره بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة، لأنه سبق إمامه وهو يصلي على أنه مؤتم وقد فقد شروط الائتمام، لذلك لم تصح صلاته. وأمره بالإعادة لأنه لم يأتي بالركن مؤتما بإمامه، فأشبه ما لو سبقه بتكبيرة الإحرام أو السلام. وقال ابن حامد في ذلك وجهان: قال القاضي: عندي أنه تصح صلاته، ولأنه اجتمع معه في الركن فصحت صلاته كما لو ركع معه ابتداء، والأقرب أنه لم تصح لأنه لم يعمل عملا عليه أمرنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. نعم. فصل: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه. فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، فصل: فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، فقال ابن الخطاب: إن فعله عمدا فهل تبطل صلاته على وجهين؟ ولأنه سبقه بركن واحد فأشبه ما لو ركع قبله وحسب، وإن فعله سهوا فصلاته صحيحة، وهل يعتد بتلك الركعة؟ ولأن الصلاة هنا تبطل بهذا الباب. جيد، الحمد لله. فصلاته صحيحة، وهل يعتد بتلك الركعة؟ في روايتان: فأما إن سبقه بركعتين فركع قبله، فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد عمدا بطلت صلاته، لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر ركعة، وإن فعله سهوا لم تبطل صلاته لأنه معذور ولم يعتد بتلك الركعة لعدم اقتدائه. طبعا تعلمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع علامات الخطأ ونسيانه وما استكره عليه، ولأن الآية قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأسئلة قلنا تكون بعد الدرس. المهم أنك لما تتخلف أشعر بتخلفك وهذا يزعجني. قلنا لك: ما ثبت المرء على الطريق إلا بلغ، فإياك والكيمياء التي تخرب العقول. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لعل هذا يعني مما يشوش عليكم. فنعم، الوضوء والاستغفار، وركزوا في الدرس سيكون الأمر أفضل لكم. لا عليك يا ندى، أجلي بس السؤال يكون بعد الدرس أولى. وأما السهي كما قلنا فإن صلاة لا تبطل، لأن السهو عذر للإنسان فلا تبطل الصلاة به. فصل: وإن سبق الإمام المأموم بركن كامل. يعني كأنه يريد أن يبين كيف تكون الصلاة؟ أحسن الله عليكم. فصل: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام، فإنه يفعل ما سبق به ويدرك إمامه. المسألة هنا واقفة على مسألة الحركتين، يعني ركنين، كما حدث في حديث، وأصل ذلك وأسه وأساسه حديث أبي بكر أنه لما سمع النبي الجلبة وانتهى من الصلاة قال: سمعت جلبة. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله ركعت خلف الباب. يعني الإمام هو الآن الإمام، شوف إيش فعل فيه، ما في خروج يا سمراء، اجلسي وموتي وإن شاء الله يعني ستكونين شهيدة، لكن أطال الله في عمرك وأحسن في عمرك، إياك أن تتحركي. رد الله عنك يا باشمهندس السني، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك. نعم. قال: فكبر وأدرك إمامه ركعا ففاته بركنين، فلذلك نحن نقول إن فاته بركنين واستدرك فأدرك معه الثالث فإنه يبقى على الصلاة وتبقى الركعة محسوبة، لكن لو زاد على ذلك يترك ويتابع على ما هو عليه ويأتي بركعة جديدة. ولذلك قال: فإنه يفعل ما سبق به ويدرك إمامه ولا شيء عليه. نص عليه أحمد. قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: الإمام إذا سجد فرفع رأسه قبل أن أسجد، قال: إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه، وهذا لا أعلم فيه خلافا، وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر فإنه يتبع إمامه ويقضي ما سبقه الإمام به. قال أحمد: في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين. ما أدري يا حنان، أنا ما رأيتك في الدرس السابق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما لم تكوني في الدرس السابق؟ رضي الله عنك أبا عمر، رضي الله عنك. قال أحمد: في رجل ناعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين، قال: كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين، يعني ما فاته يتابعه وما فاته يقضيه وما فاته يقضيه. وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة ثم زال عذره، فالمنصوص عن أحمد أنه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة، فإنه قال: في رجل ركع إمامه وسجد وهو قائم لا يشعر، ساهيا نائما أخذته غفلة، نعم، ولم يركع حتى سجد الإمام فقال يسجد معه، خلاص يتبع أنه سبقه بأكثر من ركن، فقال أسجد معه ويأتي بركعة مكانها. قال المروذي: قلت لعبد الله: الإمام إذا سجد رفع رأسه قبل أن يسجد أنا أسجد، قال: إن كانت سجدة واحدة فاتبع إذا رفع رأسه، وإن كانت سجدتان فلا يعتد بتلك الركعة. وظاهر هذا أنه متى سبقه بركنين بطلت تلك الركعة، يعني بركنين تامتين وتحرك للثالث بطلت تلك الركعة. وإن سبقه بأقل من ذلك فعله وأدرك إمامه. وقال أصحابنا: في من زحم أو تزاحم عن السجود يوم الجمعة ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام، وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركن واحد، وهذا قول الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بأصحابه في صلاة عسفان حين أقامهم خلفه صفين، فسجد بالصف الأول والصف الثاني قائم حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثانية، فسجد الصف الثاني ثم تبعه، وكان ذلك جائزا للعذر، فهذا مثله. وقال مالك: إن أدركهم المسبوق في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع وأدركهم في السجود حتى يستووا قياما فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، ثم يقضي ركعة، ثم يقضي ركعة. ثم يسجد للسهو ونحو قال الأوزاعي: ولم يجعل عليه سجدتي السهو. والأولى في هذا والله أعلم ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فإن ما لنص فيه يرد إلى الأقرب، يرد إلى الأقرب، إلى أقرب الأشياء. النظير يلحق بالنظير، النظير يلحق بالنظير، يرد إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه، وإن فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته لأنه ترك الائتمام بإمامه عمدا. مسألة جلسة الاستراحة في الصلاة، ما المكسر يا أم الأبرار؟ ماذا أفعل معكم؟ بس الآن عاد ولا ما عاد؟ الصوت عاد عندكم أم لا؟ رجاء أخبروني الصوت عاد أم لا؟ عاد؟ طب الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، ماشي. كما قلنا الحق النظير بالنظير إن لم يرد نصا، ويكون الأمر الحق الأقرب فالأقرب. مسألة جلسة الاستراحة في الصلاة، مسألة جلسة الاستراحة في الصلاة. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. نعم الحمد لله وشكرا. وجملته أنه إذا قضى سجدة السجدة الثانية نهض للقيام مكبرا، والقيام ركن والتكبير واجب في أحد الروايتين. واختلفت الرواية عن أحمد هل يجلس الاستراحة، يعني يجلس، فالاستراحة هذه تكون في الوتر من الصلاة في الثالثة، يعني في الثالثة، فهل يجلس للاستراحة؟ فروي عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقي، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وعن ابن عباس أيضا، وبه يقول مالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. قال أحمد أكثر الأحاديث على هذا، وذكر عن عمر وعلي وعبد الله. وقال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أي لا يجلس. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم. قال أبو الزناد تلك السنة، يعني لا يجلس في الثالثة، يقوم يسرع إلى القيام. هذه مسألة خلافية، وإن كان السنة حقا الجلوس، لكن التفصيل فيها هو التحقيق، التفصيل فيها هو التحقيق. والرواية الثانية أنه يجلس اختارها الخلال، وهو أحد قولي الشافعي، أنه يجلس في الثالثة للوتر التي يقوم منها إلى الصلاة. قال الخلال رجع أبو عبد الله إلى هذا، يعني ترك قوله بترك الجلوس، لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يعني في الثالثة يستريح ثم يقوم إلى الرابعة. وذكره أيضا أبو حميد في صفة الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو حميد الساعدي. نعم، عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هو حديث حسن صحيح، فيتعين العمل به والمصير إليه، أو يتعين العمل به والمصير إليه. وقيل إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة، وهذا الذي نتبناه هو التفصيل، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس، وورد أنه كان يجلس. نعم، فحملت على حالتين. نعم، فتعين العمل به والمصير إليه. وقيل إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس، وإن كان قويا لم يجلس لغناه عن ذلك. وحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان في آخر عمري لما حمل اللحم، نعم، لما بدن عند كبره وضعفه. وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. فإذا قلنا يجلس فيحتمل أنه يجلس مفترشا على صفة الجلوس بين السجدتين، وهو مذهب الشافعي لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ثم نهض. وهذا أيضا كما قلنا الجلوس يكون افتراشا، لأن الافتراش يعطيه تهيئة للقيام. لذلك في الركعة الرابعة بيكون التورك، بيجلس على اليتين والرجل ممدودة اليسار تحت اليمين، وهذا صريح في كيفية جلسة الاستراحة، فيتعين المصير إليها. وقال خلال روي عن أحمد من لا يحصيه كثرة أنه يجلس على اليتين. قال القاضي يجلس على قدمي اليتيه مفضيا بهما إلى الأرض، وهذا طبعا هذا تورك يعتبر، ولأنه لو جلس مفترشا لم يأمن السهو، فيشك على هل جلس عن السجدة الأولى أو الثانية، بهذا يأمن ذلك. والصحيح أنه يجلس افتراشا، والافتراش يهيئه إلى القيام، فهو مهيئ إلى القيام بهذه الجلسة. قال أبو الحسن الأمدي لا يختلف أصحابنا بأنه لا يلصق اليتيه بالأرض في جلسة الاستراحة، لأنه ليس توركا بل هو افتراش، وهذا صحيح، بل يجلس معلقا على الأرض. وعلى كلتا الروايتين ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على يديه. وهذا أيضا يعني خلاف قول الجمهور المحققين، والحق أنه ورد عن وائل وعن غيره أن النبي كان يعتمد على يديه. قال القاضي لا يختلف قوله، لأنه لا يعتمد على الأرض، سواء قلنا يجلس الاستراحة أو لا يجلس. وقال مالك والشافعي، وهذه السنة، يعني هذا قول الجمهور، وقال مالك والشافعي السنة أن يعتمد على يديه في النهوض، لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما رفع رأسه في السجدة أو من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض، رواه النسائي، واعتماده على الأرض يكون بيديه. رضي الله عنك ابتسام. نعم. رواه النسائي أن ذلك أعون للمصلي. يقول المصنف هنا ردا على ذلك: ولنا ما روى وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله إذا سرد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لم يصح، وحديث مالك بن الحارث صح إسنادا. نعم. والأثرم وفي لفظ: إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. وهذا حديث ضعيف أيضا. وقال علي رضي الله عنه وارضاه: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في ركعتين الأولين ألا يعتمد بيده على الأرض. بل ورد من حديث مالك أن النبي اعتمد بيده على الأرض وقام، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. رواه الأثرم. وقال أحمد: بذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه. رواه الترمذي. وقال أبي خالد بن إلياس قال أحمد: ترك الناس حديثا. كل حديث جاء بذلك حديث ضعيف. والصحيح أن النبي كان إذا قام اعتمد على يديه وركبتيه. ولأنه أشق فكان أفضل كالتجافي والافتراش. وحديث مالك محمول على أنه كان من السنة لمشقة القيام، كأنه كان من النبي لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره. وهذا تأويل لا دليل عليه، تأويل لا دليل عليه. مالك محارث يقول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وأول ما رآها أو مرة ذلك إنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض. وهذا كله تفصيل أن النبي كان يفعل ذلك، وكانت يعني الديمومة أو الغالب من حاله على ذلك. فإنه قال عليه الصلاة والسلام: إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. والصحيح كما قلت في هذا الباب أنه الرفع يكون معتمدا به اليد على الأرض. نقف عند هذه المسألة على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها النهوض من السجود. يعتمد على قضايا اليد كالعجن في الرفع من الجلوس. نعم، وإن كان بعض العلماء المعاصرين يعني قد ضعف الحديث، لكن الصحيح أنه كان يعتمد على يديه ويعلم، يعني كان لا يقوم إلا معتمدا على يديه. نعم. طيب، إلى سنن النسائي، ثم بعد ذلك نترك مجالا للأسئلة. انتظروا بس أنتهي من سنن النسائي ونفتح الباب للأسئلة.